أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله عليكم السلام، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في مقدمات الحكمة في بحث الإطلاق، وأن الإطلاق يثبت ببركة مقدمات الحكمة. حصيلة ما انتهينا إليه هو أن مقدمات الحكمة عبارة عن أمرين: الأمر الأول صغرى، والأمر الثاني هو الكبرى. الأمر الأول من مقدمات الحكمة، وهي أن المتكلم لم يذكر القيد. المقدمة الثانية هي ما لم يذكره فلا يريده، يعني فلا يريده جدا. جيد، ما لم يذكره، وقلنا بأن هذه لم يذكره عبارة عن المدلول اللفظي المركب من أمران، يعني المحقق له المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول. هذا انتهينا منه. هذه حصيلة مقدمات الحكمة. طبعا هذه المقدمة، قلنا هذه المقدمة الثانية الكبرى، يعني مستنبطة من ماذا؟ يعني أصلها ماذا؟ الأصل لها هو أن المتكلم في مقام بيان موضوع حكمه بالكلام، موضوع حكمه الجدي بالكلام. المتكلم في مقام بيان موضوع حكم، هذه هي التي سببت لنا وأوجدت لنا أن نذكر تلك الكبرى بأن ما لم يذكره فلا يريده، يعني فلا يريده جدا. انتهينا من هذا الأمر. الآن عندنا تنبيهان أو تذييلان أو نكتان، ما شئت فعبر، أو مسألتين. المسألة الأولى مرتبطة به، وهاتين المسألتان اللي بدنا نحكي عنهم إن شاء الله اليوم مرتبطين بعض المرتبطين بمقدمات الحكمة، يعني بالدقة هناك بعض التفصيلات المهمة جدا المرتبطة بمقدمات الحكمة نريد أن نبحث. بنهاية هذين الأمرين تنتهي تقريبا الصورة الكاملة عن مقدمات الحكمة. السؤال الأول هو، قبل أن أذكر السؤال الأول مقدمة للبحث الأول لبحثنا، هذا المثال الذي ذكرناه كما لو قال أكرم الفقير العادل. بالنسبة إلى قيد العادل قلنا تنخدش مقدمات الحكمة. لماذا؟ لأن انخدشت المقدمة الأولى. المقدمة الأولى تقول لم يذكر القيد، وهو في هذه الجملة قد ذكر القيد. فإذا المقدمة الأولى انخدشت قهرا، إذا انخدشت الصغرى بعد الكبرى لم تصدق، لأن الكبرى متى تتم؟ عند تحقق صغراها، صح ولا لا؟ لأن صغراها يعني الموضوع، الموضوع للكبرى هو الصغرى. في هذا المثال، وهو مثال القيد المتصل، بلا إشكال انخدشت الصغرى، بلا إشكال لا تتم مقدمات الحكمة. إذن هذا مفروغ عنه. السؤال هو هنا، فيما لو قال المولى في كلام أكرم الفقير ثم جاء قيد منفصل، ثم جاء قيد منفصل كما لو قال لا تكرم الفقير الفاسق، في هذه الصورة السؤال هنا، إذا نظرنا إلى الدليل الأول لا نجد قيد العادل. السؤال هنا، هل مقدمات الحكمة تجري في هذه الجملة الأولى أو مقدمات الحكمة لا تجري؟ وبعبارة أخرى، هل المخصص المنفصل حكمه حكم المخصص المتصل؟ بالمخصص المتصل ماذا؟ منع من جريان مقدمات الحكمة. أصلا مقدمات الحكمة لا تجري رأسا، جيد. طيب الفرق ما بين هذان الأمرين وين بيصير؟ النتيجة وين بتصير؟ بدوا بهذا المثال ثمرة عملية في مقام الاستنباط بلحظ هذا المثال لا توجد بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. يعني الآن الثمرة أو النكتة نكتة علمية. لماذا؟ سواء قلنا أن المخصص المنفصل حكمه حكم المتصل، المتصل ماذا كان يمنع؟ يمنع من انعقاد مقدمات الإطلاق، إذن لا ينعقد إطلاق لأكرم الفقير، وبالتالي لا يحصل إطلاق للفقير العادل لتقول أنه حجة أم لا، وبالتالي حينئذ تكون الحجية محصرة. لماذا؟ فقط وفقط وفقط للخاص، وطبيعي يبقى العام، يبقى ذلك حجيته خاصة. بماذا؟ لأنه لم يعقد له إطلاق للفقير العادل، فيبقى شامل للفقير غير العادل. بالنسبة للعادل ما في إطلاق. لماذا ما في إطلاق؟ لأنه المفترض أن المنفصل حكمه حكم المتصل. جيد؟ يعني كأنه ذكر متصلا، فحينئذ لو ذكر متصل ماذا كان؟ خاص الفقير بالفقير. ماذا؟ بالفقير. يعني يمكن عم بشتبه بالكلام، صح ولا لا؟ يمكن عم بشتبه بالكلام. هو ذكر لا تكرم الفقير الفاسق، كلمة العادل لم تذكر. يمكن عم بحكي صحيح، لا مش اشتبه، لا تكرم الفقير الفاسق، كلمة العادل لم تأتي. إذا قلنا هذا المخصص المنفصل كله بمثابة المخصص المتصل كما لو كان متصل، يعني لا ينعقد لهذا الكلام إطلاق. لماذا؟ للفقير الفاسق، فيبقى خاص بالفقير العادل، لا ينعقد إطلاق. أما لو قلنا بأن المخصص المنفصل غير المخصص المتصل، في المتصل لا ينعقد إطلاق، تنخدش مقدمات الحكمة، لكن في المنفصل الحكم ليس هكذا. ماذا يعني ليس هكذا؟ نقول يعني ينعقد الإطلاق، يعني إطلاق الفقير للفاسق والعادل يتم. غاية الأمر عندما جاء المخصص المنفصل بمقتضى قواعد الجمع العرفي في باب التعارض، ماذا يصبح عندنا؟ يصبح عندنا هذا حجة في كلا الأمرين، وهذا حجة في خصوص الفقير الفاسق. بلحاظ هذا الفاسق الخاص يعتبر حجة أقوى، المقيد يعتبر حجة أقوى من المطلق، فنرفع يدنا عن حجية هذا بلحاظ الفاسق لوجود حجة أقوى وهو هذا. إذن على كلا الحالتين، في الصورة الثانية بناء على الاحتمال الثاني أن المخصص المنفصل غير المتصل، تكون النتيجة رفع اليد عن حجية المطلق، بينما على الاحتمال الأول وهو أن المنفصل كالمتصل لا يكون للأول إطلاق بلحاظ الفاسق. إن شاء الله بعدين رح يجي هذا البحث بالتفصيل ببحث الظواهر، عندما نقول حجية الظهور، الظهور حجة، حجية الظهور إذا بنركبها من الموضوع ومحمول هكذا تكون الظهور حجة. الظهور له أنحاء عديدة، أصالة الإطلاق يعني الظهور في الإطلاق، أصالة العموم يعني الظهور في العموم، أصالة الجد يعني الظهور في الجد. ولذا هناك قول معتبر في علم الأصول يقول كل هذه الأصول مرجعها إلى أصالة الظهور. شيء بلحاظ بحثنا الظهور في الإطلاق حجة، بناء على أن المخصص المنفصل كالمخصص المتصل ينخدش الموضوع. لماذا؟ لأن المخصص المتصل يمنع من جريان مقدمات الحكمة فلا يتم الإطلاق، فإذا قلنا المنفصل كالمتصل يعني ينخدش الإطلاق قبل أن تصل إلى المحمول، إطلاق لا يوجد قبل أن تقول الإطلاق حجة أم لا. إذن بناء على الاحتمال الأول تكون الخدشة في موضوع هذه القضية، أما بناء على الاحتمال الثاني وهو أن المخصص المنفصل ليس كالمتصل، المتصل يمنع من انعقاد مقدمات الحكمة، أما المنفصل لا ينعقد من انعقاد مقدمات الحكمة، تتم مقدمات الحكمة في هذا المثال فيشمل الفاسق والعادل غاية الأمر نرفع يدنا عن حجية المطلق بلحاظ الفاسق لوجود حجة أقوى. فإذا على الاحتمال الثاني تكون الخدشة في الحجية. ولذا ثمرة عملية بين القول الأول والقول الثاني لن تكون موجودة. على القول الأول أعيد وأكرر، وهو أن المنفصل كالمتصل لن يكون هناك للكلام إطلاق بلحاظ الفاسق. إذا فيش إطلاق بلحاظ الفاسق قهرًا فيش حجية، لأن الحجية محمول وكل محمول متوقف على تحقق موضوعه. أما بناء على الاحتمال الثاني وهو أن المخصص المنفصل ليس كالمتصل، المتصل يمنع من انعقاد مقدمات الحكمة دون المنفصل، حينئذ تتم مقدمات الحكمة، يثبت الإطلاق، الإطلاق بلحاظ الفاسق، غاية الأمر نرفع يدنا عن الحجية لوجود حجة أقوى. جيد. السؤال إذن هنا، ولو كان بلحاظ هذا المثال إذن لا توجد الآن ثمرة عملية، لكن بلحاظ بحث علمي مقدمات الحكمة نسأل السؤال حينئذ، هل مقدمات الحكمة متوقفة على عدم وجود القيد المتصل أم الأعم، يعني على عدم وجود القيد للمتصل ولا المنفصل؟ بناء الاحتمال الثاني على العبارة الثانية، يعني المنفصل كالمتصل يخدش في مقدمات الحكمة، بينما بناء على العبارة الأولى وهي أن مقدمات الحكمة متوقفة فقط على عدم المخصص أو القيد المتصل، هذا معناه أن المنفصل ليس كالمتصل. إذن هذا هو السؤال، وبعد ذلك إن شاء الله نحن اليوم رح نأخذ النتيجة، لكن بعدين سيد الشهيد ببحث الظواهر عنده بحث خاص عنوانه يمكن الخلط بين الحجية والظهور. هذا هي الحجية والظهور. اليوم ببحثنا رح نقول بأن الحجية ترتفع، رح نميل إلى القول الآخر، لكن في بعض العلماء قالوا بأن المخصص المنفصل يخدش في أصل الظهور. وبعد ذلك إن شاء الله سيد الشهيد رح يرجع لهذا البحث لكن بأسلوبه، وهناك سيقول بأنه حصل خلط ما بين الحجية والظهور، يعني بين المحمول وبين، بحسب هذا الترتيب، بين المحمول والموضوع. لحد هلا واضح محل السؤال وين؟ يعني السؤال بأي نقطة عم نسأله؟ إذا واضح، إذا سؤالنا هنا لم يذكر القيد وما لم يذكره فلا يريده، هل خاص بالقيد المتصل أم أعم من القيد المتصل والقيد المنفصل؟ سيد الشهيد يقول حتى تجيب عن هذا السؤال، هل القيد المنفصل حكمه حكم القيد المتصل أم ليس حكمه حكم القيد المتصل، عليك أن تجيب عن هذه، عن هذا الأصل. طبعا إذا أجبت عن هذا الأصل فأنت قهرا شو وضحت هذه الكبرى، لأن هذه الكبرى قلنا مستنبطة من هذا الأصل، ولذا سيد الشهيد بروح مباشرة إلى هذه فيتضح هذه. السؤال هو هنا بلحاظ هذا الأصل، وهو أن المتكلم في مقام بيان موضوع حكم، السؤال هل المتكلم في مقام بيان موضوع حكمه بشخص كلامه، يعني بشخص كلامه، يعني بهذا الكلام الذي يتكلمه؟ طلع خطيب على المنبر قال اليوم إن شاء الله بدنا نحكي مثلا عن علم الإمام، حكى محاضرة من أولها لآخرة، هذا اسمه شخص الكلام. من شخص الكلام يعني الجملة التي نطق بها، يعني مجموع كلماته المتصلة كلها، هذا اسمه شخص الكلام. وضح كلامه وانتهى. ماذا نفهم نحن العرف؟ هل بنترك الجواب بس أنا عم بذكر مقام الاحتمال، هل نفهم أن المتكلم وأي متكلم، أني أنت الخطيب أي واحد منا، في مقام بيان تمام مراده بشخص هذا الكلام أم بمجموع كلماته؟ ماذا يعني بمجموع كلماته؟ يعني إذا عنده محاضرة اليوم وإذا عنده محاضرة بعد سنة بتجي وإذا عنده محاضرة ألقاها قبل 5 سنين، مجموع هذه الكلمات كلها، محاضرة قبل 5 سنين مع مجموع ومع كلماته الآن مع ما سيأتي منه بعد سنة، كل هذه توضح كلامه الآن. فالسؤال هنا هل المتكلم في مقام بيان موضوع، شو يعني موضوع الحكم، موضوع حكمه الجدي، يعني ما في قلبه، قلنا هذا كلمة عالم الكلام يعني عالم الإثبات، يحكي عن عالم الثبوت، يعني إذا في شيء بقلبه، هل العرف يقول أن كل متكلم عندما يتحدث في مقام بيان موضوع حكمه، بيان مراد الجدة بشخص هذا الكلام، بهذه المحاضرة أو بهذه المقالة التي يكتبها مثلا، نزل المقالة بمجلة 10 صفحات، أم بمجموع كلماته، يعني بدك تروح تفتش على كل كلماته وتسمع على كل محاضراته لتعرف مراد مراد الجد من الجميع الكلمات هذه وغيرها. قبل أن نجيب أي واحد من هذين الاحتمالين هو الصحيح، نقول إذن بهذه العبارة، هل هو في مقام البيان؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون في مقام بيان موضوع حكمه في شخص كلامه. الاحتمال الثاني في مجموع كلماته. على الاحتمال الأول شو بتكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن هذه القضية عبارة عن ما لم يذكره، هيك بتصير، ما لم يذكره في شخص كلامه فلا يريده جدا. بينما بناء على هذه، ما لم يذكره في مجموع كلماته فلا يريده. حينئذ بناء على هذا الاحتمال ماذا يكون؟ المخصص المنفصل كالمخصص المتصل أم لا؟ لا يكون كالمخصص المتصل، فقط المتصل الذي يكون في شخص الكلام هو الذي يبين المراد الجدي. بينما بناء على الاحتمال الثاني، ما لم يذكر في مجموع كلماته، حينئذ يكون المخصص المنفصل المحاضرة التي ذكرها قبل 5 سنين قارينة وحكم حكم المخصص المتصل، كما أن المتصل يبين المراد الجدي له دخل في المراد الجدي، كذلك المخصص المنفصل، كما أن المتصل يخدش الإطلاق، المنفصل يخدش الإطلاق. إذن عندنا احتمالان، أيهما هو الصحيح؟ السيد الشهيد بيذكر وجهان، وجه عرفي ووجه آخر شو؟ كمان عرفي كمان عرفي، بس بطريقته. الطريقة الأولى العرفي يذهب مباشرة، نحن كناس نتحدث في العرف ونسمع الآخرين، ماذا نفهم من كل متكلم؟ إذا طلع إنسان حكى محاضرة عن علم الإمام عليه السلام جيد، وكان كلامه لنفترض ظاهر بأنه الإمام فقط يعلم بالأحكام أما بالموضوعات لا يعلم، بعد ما خلص ونزل على المنبر مش عارف شو، أن نحن هبينا كلنا هبة رجل واحد أنه كيف هيك ما بيصير الإمام يعلم بكثير من الأشياء بالموضوعات حتى يعلم، جيد لنفترض. فقام قال لنا صحيح، ولكن أنا هذا الأمر ذاكره ومعتمد عليه في كتاب إلي طابعه بالسوق مثلا، مش عارف، أو بمحاضرة ذكرها صادقا، عرفنا نقبل منه هذا العذر ولا نقول له وينبغي عليك أن توضح الآن؟
نستطيع
أن
نبين كل شيء
خلال ساعة، خلص الساعة نزل على المنبر،
نستطيع أن نبين كل شيء خلال هذه الساعة، نقبل منه
ما فيش ضروري يبين الأدلة، مفترض يبين تمام مراده الجدي ولا لا نقبل منه؟ كيف نقبل منه؟ أنت بتقبل منه؟ لا، لا يقبل منه العرف. أكبر دليل على ذلك هتقول لك أنت ما بتقبلش ولا لا، هلا أنت افتحت بدك تقرأ لنفترض للعلامة الطباطبائي تفسير سورة الفاتحة، جيد؟ أنت عم تقرأ بعد ما تخلص شو بتقول؟ بتقول يقول العلامة في تفسير سورة الفاتحة كذا وكذا، صح ولا لا؟ بتروح بتبحث شو بيقول مثلا بالمقالات التأسيسية وبرسائله اللي حكيها مع السيد الطهراني، تذهب لكل كتبه وبتقرأ كل كتبه وبتفتش على كل محاضراته حتى غير المطبوعة حتى تقدر تقول رأيه بناء على كلامك. ما بتقدر تقول العلامة يقول، لماذا؟ لأن المفترض مجموع الكلمات لها دخل في توضيح المراد الجدي، مع أنه بكل وضوح شو بتقول؟ العلامة يقول، هذا مش متوقف تروح تقرأ له كل كتبه. وهيدا هيدا الوجه في الإشكال، عفوا
نقول العلامة يقول في تصريح،
ما في، هذا دليل على أنه في مقام بيان في شخص كلامه في هذا المورد يقول كذا. بل أكثر من ذلك العرف ماذا يقول؟ إذا أنت بالمجلد 20 شفته تكلم بمطلب، وبالمجلد 19 مش لحلك بالأول، تكلم بمطلب آخر منافي. ماذا يقول العرف والعلماء؟ كلامه في هذا المورد ينافي كلامه بذلك، يكون في منافات. لماذا؟ لأنه هذا مورد الشرح
واضح بكلام البشر ولا مش بكلام الشارع؟
ليش مش بكلام الشارع؟ ليش عنده الشارع؟ سؤال. ليش الإمام الصادق لما كان يقعد يحكي مع زرارة كان يحكي من أي باب؟ عنده طريقة معينة عرفية بيحكي فيها خاصة فيه، ولا كان يحكي بلسان العرف؟ لما الزرارة كان يجي يسأله للإمام عليه السلام ويحكي معه الإمام عليه السلام لزرارة، شو كان يجاوبه؟ الزرارة كان يوقف ويروح يسأل كل الرواة، خبروني حدا سمع شيء من الإمام الصادق حتى أشوف إذا في قرينة منفصلة. ما في مشكلة، ما في مشكلة، مية بالمية صحيح. هذا شيء مرتبط بالشرع، لزوم الفحص عن المخصص، لا أن مقدمات الحكمة متوقفة على البحث عن المخصص.
إذا كان ده بالشارع
أنه ولو ولو معني عم بذكر لك وجه كانوا الأصحاب يعملوا. زرارة ما كان بيعرف، محمد بن مسلم ما كان بيعرف، والأصحاب كلهم ما كانوا بيعرفوا هالشيء، كلهم بيعرفوا. غاية الأمر السؤال، مقدمات الحكمة هل هي متوقفة أم ليست متوقفة؟ بعبارة تانية هون بيصير الوجه، لو وجدوا قرينة منفصلة تكشف عن عدم انعقاد الإطلاق، احنا ما عم نقول انه القرينة المنفصلة ما بيعملوا فيها، إلا النتيجة العملية نرفع يدنا عن ذي القرينة ببركة وجود قرينة لانخداش الحجية. وهذا اللي بندرسه، جمع العرف. بأي معنى جمع العرف؟ نرفع يدنا عن الحجة الأقوى لوجود حجة أقل. هذا بناسب لأن احنا عم نحكي
بالعكس، ما بنعقد ظهور
قبل أصلا. هون السؤال، هيدا جوابنا. إذا ما بنعقد ظهور بقى له معنى تقول نرفع يدنا عن حجة لوجود حجة أقوى، غلط هذا التعبير، لأنه هذا التعبير بناسب رفع اليد عن المحمول مش رفع اليد عن الموضوع. هذا أولا. ثانيا الوجه الثاني هو، لو قلنا بأن المدار في مقدمات الحكمة على عدم وجود قرينة أصلا لا متصلة ولا منفصلة، يقول السيد الشهيد، فحينئذ يلزم عندنا مشكلة في كل مورد نشك في وجود القرينة المنفصلة، لن تستطيع أن تمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق هو هذه القضية، وكل محمول فرع تحقق ماذا؟ موضوع. بناء على الاحتمال الثاني، ما هو الموضوع؟ لا يريد ما لم يذكر لا متصل ولا منفصل. فإذا شكينا في وجود رواية منفصلة ولم تصل إلينا،
لا يريد،
لا يتحقق الموضوع، فلن يتحقق المحمول. أصل عقلائي، رحت للأصول العملية الآن، مشكلة جيد، لكن المشكلة هل هكذا العرف بيشتغلوا بأصول عملية لتنقيح الأصول اللفظية؟ هذا أصل لفظي. خليك معي شوي. السؤال هون العرف، عم نحكي مطلب عرفي. هل العرف ما في فرق؟ ما احنا قلنا افترضنا هيك، الإمام الصادق هو عم بيحكي جرى على ما عليه العرف، ما عنده أسلوب خاص في الكلام. أهل البيت والأئمة ما عندهم أسلوب خاص في الكلام، جروا على ما عليه العرف. يعني لما الإمام بيحكي مع الخادم بالبيت بنفس الطريقة، ولذا لنفترض صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ما منقول عند العرف عند الشرع ظاهرة في الوجوب، بينما ما عند العرف نفترض الموضوع بوضعين. أساليبهم في الكلام واحدة، غاية الأمر الشارع بما هو شارع يبين المرادات الشرعية. هذا أولا. ثانيا، هذه المسألة حتى في القوانين في زماننا، أي دستور هلأ تمسكه أنت، افتح مثلا افترض قانون المجازات الإيراني بالفارسي، أي أو قانون المجازات الموجود بالدول، دائما في قرائن منفصلة. نفس الطريقة اللي كانت معتمدة في التشريعات الإسلامية يقولون معتمدة في التقنينات. السؤال هنا، عندما يعبرون هل لهم طريقة خاصة في التعبير؟ يعني هم يبنون على أن مقدمات الحكمة عندنا نحن كمشرعين تختلف عن مقدمات الحكمة لما منكون ناس عرفيين السؤال هنا. إذن هذه أصول لفظية، لا ينبغي إقحام الأصول العملية لتنقيح الأصل اللفظي. إذن نحن عم نحكي عن أصل لفظي مرتبط بأصالة الإطلاق. هل أصالة الإطلاق متوقفة على عدم المخصص المتصل أو الأعام؟ نقول لو كان الثاني، في كل مورد شككنا في المخصص المنفصل ينبغي ماذا؟ ينبغي أن لا تجري أصالة الإطلاق. والحال أنه عمليا بتعرفوا نحن شو بنساوي عمليا بالفقه بالاستنباط، كل الفقهاء ببركة أصالة الإطلاق ينفى المخصص المنفصل. هذا اللي بنشتغله، نقول كلامه مطلق، فإذا كان مطلق إذا شكينا في المخصص ننفي المخصص. هي شو أصالة الإطلاق؟ عند الشك في التخصيص. بينما اللي أنت عم تذكره أصالة الإطلاق ما بتنفي المخصص، الأصل العمل اللي بينفي المخصص. والحال أن الجاري العملي عند الشك في المخصص وفي المقيد و و و ما بشو بنرفعه؟ بنفس الأصل اللفظي، لا أنه بحاجة إلى شيء آخر ينقح له حتى يجري الأصل اللفظي. البحث انتهينا منه. إذن النتيجة في المسألة الأولى، النتيجة بأن أخذنا نتيجة مرتبطة بمقدمات الحكمة، وهي أن ما لم يذكر في شخص الكلام، في شخص الكلام هذا الذي له دخل بمقدمات الحكمة. إذا قهرا إذا كانت هيك ماذا ينبغي أن تكون الصغرى؟ لم يذكر في شخص الكلام، وما لم يذكر في شخص الكلام فلا يريده المتكلم. أما ما يذكر في مخصص منفصل لا يخدش من مقدمات الحكمة، تتم مقدمات الحكمة غاية الأمر نرفع يدنا.
أصحاب كان يأخذ بكلام الإمام المعصوم أنه في مقام البيان.
السؤال مش هون، هو في مقام البيان قهرا على الاحتمال الأول أما الاحتمال الثاني، لكن السؤال في مقام البيان في شخص كلامه أم في مجموع كلماته؟ ولا إذا لم يكن في مقام البيان ممكن يعني مثل ما كما لو كان في مقام الإخبار أو في مقام التقية، هذا لم يكن في مقام البيان. الفرد لا، الإمام إجا زرارة سأله بلا إشكال في مقام البيان، بس في مقام بيان مراده، ولكن بماذا؟ بشخص هذا الكلام أم بمجموع الكلمات؟ هذا اللي له دخل ببحثنا. ولا بلا إشكال في مقام البيان،
في مقام البيان لكن كل الجهات بالحضر أو الشبع على بشكل متدرج ومرة قال
كل الجهات، مسألة ثانية ليست هذه مرتبطة، هذيك مسألة أخرى منفصلة. الآية الكريمة كل مما أمسكنا عليكم بلا إشكال في مقام البيان من ناحية فقط الحلية تذكية مذكى أم لا، ليس في مقام بيان الطهارة، لكن الآية الكريمة في مقام بيان الحلية بشخص هذا الكلام أم بمجموع كلمات الشارع، بشخص هذا الكلام أم بمجموع الكلمات، حتى فيما يرتبط بما يرد عن الإمام العسكري بعد 260 سنة. إذن هذيك نقطة تانية، فليكن في مقام البيان من جهة واحدة، لكن في مقام البيان من جهة واحدة أو من أكثر من جهة، في شخص هذا الكلام من في مجموع الكلمات. يقول إذا امبارح نحن انتهينا من ولا شك في أن هذه الدلالة لا توجد. قال وإنما وقع الشك والبحث في حالتين، الأولى إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر، فهل يؤدي ذلك إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأسا كما هي الحالة في ذكره متصلا فالمنفصل كالمتصل، أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بعدم ذكر القيد مستقلا متصلا، تستقر يعني ينعقد الإطلاق، والكلام المنفصل المفترض شو بيكون عم بيساوي؟ يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل، في ظهور بالفعل لكن في معارض لإله، وما عندنا مشكلة وقد يقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي. هلأ ليش قال وقد يقدم؟ لأنه بعد ما حكينا عن قواعد الجمع العرفي، بس ما عندنا مشكلة يقدم عليه بقواعد الجمع العرفي بنرفع يدنا عن الحجية، لكن الظهور استقر. ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي، يعني حتى تجيب عن هذا السؤال يقول اذهب إلى هذا الظهور الحالي. ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى، هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم ب بشخص كلامه أو بمجموع كلماته. إذا شخص كلامه النتيجة أنه المنفصل ليس كالمتصل، إذا مجموع، لذا يعقد فيقول. فعلى الأول إذا كان بشخص كلامه يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، وبالتالي المخصص المنفصل أو المقيد المنفصل ماذا؟ لن يخدش الإطلاق، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام. فالنتيجة فلا ينهدم بمجيء التقييد في كلام منفصل، فالإطلاق قائم. وعلى الثاني تكون صغراه عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل، يعني عدم ذكر القيد لا المتصل ولا المنفصل، فينهدم أصل الظهور بمجيء القيد في كلام آخر. على فكرة هي مسألة ترى جدا عرفية حتى بزماننا نحن، هو البعض اللي كتبوا كتب أو ذكروا أشياء مقالات وعملت أزمة بالوسط الشيعي، وبعدين راحوا سألوهن يقول إيه مظبوط، ما أني بكتاب التاني وضحت مرادي. الجواب عليهم هو مرتبط بها النقطة، لأنه كل إنسان عادة في مقام بيان كلامه بماذا؟ مش بتقلي والله أني بيانت بكتاب تاني شو أني ملزم روح أشتري لك كل كتبك واسمع لك كل محاضراتك من بعد ما بسمعهم كلهم حتى أقول شو بده فلان، ولا أنت كتبت كتاب نزلته بالسوق عم بقرأ أنت هذا الكتاب اللي هذا المرادك، ينبغي أن تكون بيّنت ما مرادك في هذا الكلام. هذا ما في، هذا بينسجم مع اللي معنا، هذا بينسجم أنه أبو حنيفة كان يقول بالحجية حتى على المخفض منفصل، نرفع يدنا عن الحجية، كان يتمسك كان يتمسك فيه ويقول حجة. الإمام عم بيقول له ما بتقدر تقول بالحجية إلا ما بعد شو؟
ليش يعني؟ لأنه بعد ما عرفت الظهور أصلا.
أنت عم بتقول هيك ليه؟ في ظهور أولي غاية الأمر ليس حجة، ينعقد ظهور مش ظهور أولي، غاية الأمر لا يكون حجة إلا بعد الفحص. لذا نحن سلمنا أنه ما بيكون حجة، نرفع إيدنا عن الحجية بعد الفحص عن المخصص. هذا مش خاص بالسيد الشهيد، إذا أنت مفكر أنه السيد الشهيد بس لحاله خلاف كل العلماء، لا، السيد الخوئي تعبيرات كثيرة في بحث الخارج، لا، إضافة لأنه هاي بيت القصيد هو هنا أن المولى صح أنه اعتمد على القرائن المنفصلة، هذه نقطة مضبوطة، وهذا خاص بالمولى الحقيقي، بس علم من الشارع. لكن السؤال، هذا علم من الشارع، لكن هل هو بمعنى أن كل القرائن المنفصلة تخدش أصالة الإطلاق أم ترفع الحجية؟ وأين تظهر الثمرة؟ في الوجه الثاني، ما لو شككنا في المخصص المنفصل، وإن شئت فقل مقدمات الحكمة في بيانات المولى هل هي كمقدمات الحكمة عند العرف؟ مباني المولى الإمام الصادق في الكلام مع زرارة ومحمد بن مسلم وبراد، البراد عنده مباني خاصة فيه تختلف عن مباني لما كان بيحكي مع زوجته وبيحكي مع الخادم اللي عنده أو مع زرارة بالأمور غير الشرعية، بحيث أنه في الأمور العرفية صغرى كلام الإمام شخص الكلام ما لم يذكر في شخص الكلام، بينما في الأمور العرفية لما أما بالأمور الشرعية لما بيحكي مع زرارة تصبح الصغرى ما لم يذكر في شخص الكلام وفي غيره، يعني في مجموع كلماته. هكذا كان الإمام الصادق، مبني في الإطلاق في الأمور العرفية تختلف عن مبني في الإطلاق في الأمور الشرعية، عم يتحدث في كلا الموردين بما هو واحد. والمتعين بالوجدان العرفي الأول، هذا الدليل الأول، بل يلزم هذا الوجه الثاني، بل يلزم على الثاني عدم إمكان التمسك بالإطلاق في مورد احتمال البيان المنفصل. لماذا؟ لأن ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا فلا يمكن إحرازه مع احتمال، الاحتمال كافي لعدم إمكان التمسك مع احتمال ورود القيد. لماذا؟ لأن الاحتمال معناه حينئذ أن موضوع القضية غير محرز، يكفي أن لا تحرز موضوع القضية لكي لا يجري المحمول، لأن المحمول لا يجري إلا بعد أن تحقق الموضوع. فإذا شكك بتحقق الموضوع ما فيك تتمسك. إذا واحد شك الآن أنه صار في زوال أم لا، ما بيقدر يقول في وجوب، لا يستطيع أن يقول بوجود وجوب للصلاة إلا بعد إحراز الموضوع بأنه بالغ عاقل إلى آخره، كافة الموضوع. فالشك، فبناء على الاحتمال الثاني، الشك في وجود القرينة المنفصلة معناه أن موضوع القضية غير محرز. إذا موضوع هذه القضية غير محرز يعني الصغرى، فلا يمكن أن تتمسك لإثبات المحمول. الدليل الثاني البحث الثاني، عليكم السلام ورحمة الله. البحث الثاني أيضا يرتبط كما ذكرنا بمقدمات الحكمة، وهذا البحث للرد على الأخوند الخراساني. طبعا الشيخ المظفر تبنى كلام الأخوند الخراساني لعله، لكن مع تفصيل يعني بينهما، ولكن في الجملة الشيخ المظفر قبل كلام الشيخ الأخوند. مقدمات الحكمة، نحن إلى الآن ذكرنا مقدمتين. بهذا البحث عرفنا ما المراد من الكبرى. سؤال، هل هناك مقدمة ثالثة؟ هذا البحث الآن. حتى تجري مقدمات الحكمة هل بحاجة إلى مقدمة ثالثة؟ محقق الخراساني قال نعم. المقدمة الأولى ذكرناها قبل شوي، الثانية ذكرناها قبل شوي، ثلاثة، أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. يعني إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، حتى لو لم يذكر القيد، مقدمة الأولى، حتى لو كان في مقام البيان مقدمة الثانية، لكن إذا هناك قدر متيقن في مقام التخاطب بعد مقدمات الحكمة لا تجري. شهيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر مقدمة بداية هذا البحث، يعني ليتضح شو المراد من قدر المتقن في مقام التخاطب. ضرب صورة 2-3. مثلا لو قال المولى من باب المثال، هو طبعا يذكر ثلاث صور ثالثتها القدر المتقن في مقام التخاطب. الصورة الأولى قال صلي، هذه صلي إلى أفراد كثيرة. إذا جينا نظرنا لهذه الأفراد، نرى مثلا من هذه الأفراد الصلاة في هذه الغرفة، لأنه ما حدد مكان، إذا في إطلاقها تشمل الصلاة في هذه الغرفة وتشمل أيضا الصلاة في تلك الغرفة وفي تلك الغرفة. بلحاظ هذه الثلاثة أفراد، هذا الكلام بلحاظ هذه الثلاثة أفراد، لا نرى بأن في فرد من هذه الأفراد أولى من بقية الأفراد، صح ولا لا؟ هذا الفرد ليس أولى من ذاك، وذاك ليس أولى من هذا. هذا بهذه الصورة لا يوجد قدر متيقن أصلا. بهذه الصورة بلا إشكال هذا الكلام مطلق، يعني تتم مقدمات الحكمة فيه بلحاظ هذه الأفراد الثلاثة، نقطة على السطر، انتهينا من هذه الصورة. الصورة الثانية، إذن شو خلاصة هذه الصورة الأولى؟ أن تكون الأفراد لا يوجد بعضها أولى من البعض الآخر في شمول الحكم له. الصورة الثانية نفس مثال صلي، لكن بلحاظ فرد الذي في المسجد والفرد الذي هنا، نرى أن الفرد الذي في المسجد أولى، يعني فرد متيقن من هذا الكلام. لماذا؟ كيف عرفنا؟ ببركة أدلة خارجية، الروايات اللي بتحكي عن استحباب الصلاة في المسجد، استحباب المشي إلى المسجد إلى آخره، وهي من الضروريات في ديننا. إذن نحن ببركة نفترض تلك الروايات نعرف بأن الصلاة في المسجد هو الفرد الأكمل. إذن بلحاظ نفس هذا المثال، إذن هون كنت أتحدث في المثال الأول عن الفرد بالغرفة واحد وبالغرفة اثنين، بينما هنا أتحدث عن فرد المسجد وفرد الغرفة. بلحاظ هنا هذه الأفراد ليس بعض أولى بالبعض، بلا إشكال تتم مقدمات الحكمة فتشمل كلا الفردين. بلحاظ هذه فرد المسجد أولى من فرد الغرفة، ولكن من أين علمنا أن فرد المسجد أولى من فرد الغرفة؟ من خارج الكلام، من نفس الكلام، من كلمة صلي. كلمة صلي بحد نفسها تشمل المسجد والغرفة على حد سواء، ولكن علمت بأن هذا الفرد أولى من الغرفة من أمر خارج عن عالم هذا الكلام، من أدلة أخرى خارجية. هذه الصورة الثانية يسمى القدر المتيقن المعلوم من الخارج. ماذا يعني من الخارج؟ يعني من خارج الكلام، من قراءة أخرى. هنا في هذه الصورة الأولى بلا إشكال مقدمات الحكمة تجري. بالصورة الثانية المعروف عند العلماء جيد، يعني لعله البعض دغدغ، لكن المعروف عند العلماء هنا بأن هذا القدر المتيقن الخارجي لا يمنع من مقدمات الحكمة، يعني تجري مقدمات الحكمة لتشمل الفردين على حد سواء، وكون هذا الفرد أولى من الفرد الآخر لا يمنع جواز الامتثال بالفرد الآخر، لأن مقدمات الحكمة تجري وتشمل كلا الفردين. الكلام في بحثنا بالصورة الثالثة يلي هي بحثنا هيدا، أن يكون هناك قدر متيقن، فإذا ليس من الأول، بالأول الأفراد ما في فرد منا أولى من الآخر، في قدر متيقن، لكن القدر المتيقن علم من نفس اللفظ اللي عم بيصير فيه، من عالم التخاطب. إذا في الصورة الثالثة عندنا قدر متيقن فليس الأول، وليس من الخارج معلوم من مقام التخاطب، فهو الصورة الثالثة. من أبرز الأمثلة لإله مثال السؤال والجواب. إجا واحد سأل الإمام عليه السلام، مثلا سئل المعصوم، هل يجب إكرام الفقير العادل؟ فأجاب عليه السلام قال أكرم الفقير. السؤال هنا في هذه الجملة، في هذه الكلمة أكرم الفقير، هل تجري مقدمات الحكمة لإثبات لزوم إكرام كل فقير العادل وغير العادل، أم لا تجري مقدمات الحكمة؟ أولا هذا شو اسمه مثال، شو قدر متيقن في مقام التخاطب، لأنه من عالم التخاطب، من عالم الألفاظ بين السائل والمجيب، فأن القدر المتيقن من الفقير لأنه محل السؤال هو الفقير العادل. إذن والله بالله هذه الجملة بلا إشكال تشمل الفقير العادل لأنه هو مورد السؤال، لكن السؤال هل لها إطلاق لنقول يجب إكرام كل فقير حتى غير العادل؟ إذن عرفنا الآن القدر المتيقن في مقام التخاطب. طبعا قلت أبرز أمثلته مورد السؤال والجواب، لأنه قد يقال له أمثلة أخرى كما ذكر السيد الروحاني بالمنطقة، وهالأمر بترك لكم إياه، أنتوا راجعوا هناك. المحقق الخراساني قال طالما أن هناك قدر متيقن في مقام التخاطب لا تجري مقدمات الحكمة، يعني بهذا المثال حتى لو لم يذكر القيد المقدمة الأولى موجودة، حتى لو كان في مقام البيان مقدمة ثانية موجودة، لكن مع ذلك لا تجري مقدمات الحكمة لأنه يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب وهو الفقير العادل. ما هو دليله؟ نقرأ هذا المقدار لنشوف دليله معاش نلحق. يقول الثانية، هو ماذا ذكرنا أول شيء؟ قلنا عنا حالتين، وكلا هاتين الحالتين مرتبطين بشو؟ بمقدمات الحكمة. نحن النتيجة إن شاء الله عبكرة لح نقول لا، نحن مش مع الأخند، نحن مع مين؟ مع بقية العلماء، بل على حسب تعبير الميرزا النائيني أيضا رحمة الله عليه بالفوائد، ولعله بالمنطقة بالجزء الأخير بالكتاب، بأنه الأخند الخراساني في هذا البحث هكذا قال، وهو لم يلتزم به بمقام الاستنباط، بل لم يلتزم به حتى بالعلم الأصول بالكفائي، فسني فقط عبر أنه لم يلتزم به. عبكرة إن شاء الله إذا صار فرصة منقول أين لم يلتزم به إن شاء الله غدا، إذا حتى بذكر مش بس بالفقه حتى بالأصول. الثاني، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب هل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا؟ وتوضيح ذلك أن المطلق إذا صدر من المولى، صدر كلام مطلق يعني من دون قيد، فتارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال فيكون من الممكن، فتارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال فيكون من الممكن، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك، أو بالعكس، أو شمول لهما معا. إذا متكافئة بالاحتمال، متكافئة في الاحتمال، بس نطرح سؤال نقول ممكن أخي، ممكن المولى، احتمال، والاحتمال هذا لا دافع له، صح هذه الغرفة وتلك الغرفة نحن شايفينهم بعرض بعض، متكافئة في الاحتمال، لكن ممكن المولى بده ينصلي هون، وممكن بده ينصلي هناك، وممكن بده ينصلي باثنان. فإذا أني ليش بدي عم أكد على هاي؟ لأنه مجرد كونه متكافئة بالاحتمال مش معناته عبارة السيد الشهيد غلط فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة أو تلك أو بالعكس أو شموله لهما، لا مضبوطة. لكن هي متكافئة في الاحتمال، مع كونه متكافئة بالاحتمال كاحتمال اذكر قول هل يحتمل أن المولى يريد أن أصلي بغرفة رقم مش عارف قديش 421 كاحتمال، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. وهذا معنى عدم وجود قدر متيقن، لأنه متكافئ في الاحتمال. وفي مثل ذلك تتم قرينة الحكمة بلا إشكال. فإذا جاء واحد قال طب لعله المولى بده يصلي بهالغرفة، مجرد هذا لعل لا ينفي ماذا؟ جريان مقدمات الحكمة. وثانية تكون إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى. أولى شو يعني؟ يعني أن تقول الحكم بيشملها ولا يشمل الأخرى في احتمال، بس أن تقول الحكم صلي يشمل الغرفة ولا يسجد ولا يشمل المسجد ما في احتمال. ففي احتمال أن يكون الحكم خاص بالمسجد كاحتمال موجود، ولكن لم يذكر الكلام. هذا معنى قدر متيقن من الخارج، غير أنها أولوية علمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على المطلق. وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج. والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضا، حكم الصورة الأولى. وثالثة يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على إحدى الحصتين. السؤال والجواب صريح بأنه تقدر تطبق الأكرم الفقير على الفقير العادل، لأنه مورد السؤال. كما إذا كانت هي مورد السؤال وجاء المطلق كجواب على هذا السؤال، من قبيل أن يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل فيقول له أكرم الفقير، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله أن هذا يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق. لماذا؟ غدا إن شاء الله إذ، والحمد لله رب العالمين.